يقول رحمه الله: فصل. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية.
غسل الميت، تغسيل الميت من فروض الكفاية، أما كونه فرضا فلورود الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: اغسل لها بماء وسدر، وهذا أمر في ابنته لما توفيت رضي الله عنها وأرضاه. وقال: الرجل الذي قصته دابته، كما في حديث ابن عباس الصحيحين: اغسلوه بماء وسدر. وهذا كله أمر، والأمر يدل على الوجوب والفرضية. يجب تغسيل الميت، وهذا الوجوب فرض كفائي، بمعنى إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به البعض فإنه يتعلق وجوبه بالجميع، بحيث يأثمون إذا قصروا جميعهم ولم يقم أحد بتغسيل. ويقوم بالتغسيل ويتولى التغسيل من يكون على علم به، فلا يجوز أن يتولى تغسيل الميت من لا يحسن تغسيله، لأن من لا يحسن تغسيله ولا يقوم بحقوق التغسيل كما ينبغي وجود تغسيله وعدمه على حد سواء، ولربما ضيع أمورا واجبة وأخل بالغسل. ولذلك لا يلي التغسيل إلا من يعلم. ومن هنا يجب على طالب العلم وعلى من يبتلى بمثل هذه الأمور أن يكون على علم وإلمام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تغسيل الميت وأمره بالأمور التي ينبغي مراعاتها في هذا التغسيل. يجب تغسيل الميت. تغسيل الميت هو الأصل، الأصل أنه يغسل، لكن يسقط تغسيل الميت في مواضع، ومنه إذا كان شهيدا كما سيأتي. فالشهيد لا يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادخلوه في ثيابه، فأمر بدخل الشهداء بثيابه، وذلك لأن دماءهم ادخلوهم بدمائه، وذلك لأن دماءهم شهادة لهم بين يدي الله عز وجل، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من كم، يعني جرح، ما من كم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يسعب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. فهو شهيد له بين يدي الله. ثم إن هذا الدم فضلة طاعة وقربة لا تشرع إزالتها، ومن هنا قال إنه لا يغسل ولا يعتبر داخلا في هذا الأصل، لكن يختص هذا الحكم بشهيد المعركة، يعني الذي قتل في نفس الساحة وأخرج. أما لو أنه خرج وفيه الحياة وبقي بعد ضربه ثم توفي بأثر الجراح ليغسل ويكفن ويعامل معاملة الأصل، لأن سعد رضي الله عنه غسله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله وغسل وكفن وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر الأول يختص بالشهيد الذي هو شهيد المعركة، ولذلك هذه من الأمور التي تستثنى في الغسل، أن شهيد المعركة لا يغسل. ممن يستثنى في التغسيل أن يكون الميت قد احترق، بحيث لو غسل نفط جلده، أو يكون به مرض كالجدري ونحن ذلك، أعاذنا الله وإياكم من الأدواء، معه هذا المرض الذي لو غسل تضرر، أو يكون معه مرض لو قام مغسله عليه لم يأمن بتضرره بتغسيله، بحيث لا يمكن أن يغسله، لأنه لو غسل انتقل العدوى أو فيه أشياء تنتقل مباشرة تغسيله. فهذه أحوال تستثنى من التغسيل. أيضا سيذكر المصنف حالة الرجل بين النساء، فالرجل إذا توفي بين النساء وليست هناك زوجة له مثل ولا أمة، فإنه حينئذ ييمم ولا يغسل. كذلك العكس، لو أن المرأة توفيت بين الرجال وليس لها زوج منه، وحينئذ ولم يكن لها سيد كأن تكون أمة، فحينئذ تيمم ولا تغسل. هذه الأحوال هي التي تستثنى من هذا الفرض والأمر الواجب. وتغسيل الميت المراد به تعميم جسده بالماء، وهذا الحكم يشمل جميع أعضاء الجسد بالتفصيل الذي سيذكره المصنف رحمه الله. نعم.
وتكفينه والصلاة عليه.
وتكفينه، تكفين الميت، فسيبين رحمه الله تفصيل التكفين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. كفنوه، فقوله كفنوه أمر، والأمر يدل أيضا على الوجوب. وكذلك أمر عليه الصلاة والسلام تكفين بنته، فأمر صلى الله عليه وسلم بتغسيلها
وقلنا النساء بتكفينها. ومن هنا يقول العلماء ان حديث ابن عباس يدل على ان تكفين الميت واجب وفرض. وهذا التكفين كما قلنا فرض كفائي، لكن التكفين ليس كالغسل. الغسل يكون بالماء والماء غالبا يتيسر، لكن لو كان مثلا هذا التكفين لا يوجد يعني يحتاج في التكفين الى وجود النفقه التي يكون بها مؤونه التكفين، وحينئذ تتصل بميراث الميت، وهذه من الحقوق التي تخرج قبل قسمة التركة، وهي مؤونة التجهيز من تغسيل وتكفين ونحوه. فهذه المؤونة التي يحتاج بها لشراء الكفن تخرج من مال الميت وتعتبر سابقة للميراث، وهذا حق من حقوق الميت في تركته. أما لو كان الميت ليس عنده مال فحينئذ ينظر إلى من يقوم على نفقته، ممن تجب عليه نفقته، فيقوم بتكفينه. وإذا عجز فحينئذ يكون من بيت مال المسلمين، وكفن من بيت مال المسلمين، وذلك يتعلق حقه بنفسه ثم بمن ينال القيام عليه بحقوق النفقة ثم بعامة المسلمين، كما لو لم يكن له قريب وليس له مال. هنا مسألة أيضا، إذا فقد تعذر الغسل وتعذر التكفين ينتقل في الغسل إلى التيمم. مثلا لو لم يوجد ماء، لا يوجد ماء، ينتقل إلى تيممه، وتعتبر هذه الحالة تابعة لحالات التي ذكرناها مستثناء من الوجوب. وكذلك إذا لم يوجد الكفن إلا اليسير فإنه يكفن، يغطى عورتيه إذا لم يغطي عورتيه إذا لم يجد ما يستر به إلا العورة. وإذا كان هناك فضل على العورة ستر بقية البدن على حسب الموجود من الفضل. نعم.
والصلاة عليه.
والصلاة عليه أيضا من الفروض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصلوا على أصحم النجاشي رضي الله عنه وأرضاه لما توفي، وقال رضي عليه الصلاة والسلام توفي اليوم عبد صالح، ثم أمر الصحابة أن يخرجوا وصلى به. فمن حق المسلم على إخوانه المسلمين أن يصلى عليه ويدعى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة، وعلى ذلك هديه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما توفيت المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد ولم يخبروه ودفنوها ليلا، وأخبر عليه الصلاة والسلام كأنه تقال شأنها، انطلق عليه الصلاة والسلام حتى وقف على قبرها، وهذا من خصوصياته، فصلى عليها وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. وهذا وجه التخصيص بصلاتي كما في صحيح مسلم. ومن هنا هذا يؤكد أهمية الصلاة. ولذلك يقول العلماء إن الصلاة على الميت من فضائلها أنها تذهب ظلمة القبر وتذهب وحشة القبر، وذلك قوله ينورها بالصلاة عليه، فكأنه يشير إلى العلم من الصلاة على الميت. ولذلك شرع أن يدعى للميت بالرحمة والمغفرة، وقد ثبت الحديث عنه عليه الصلاة أنه ما من ميت يقوم عليه أربعون يشهدون أن لا إله إلا الله فيشفع فيه إلا شفعهم الله. وهذا إذا كان الدعاء بإخلاص وصدق، وذلك أمر عليه الصلاة بالإخلاص، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه الصلاة وكيفيتها، لكن المراد التنبيه على هذه الأمور: تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية. وعلى هذا لو أن الميت لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه وقبر، يشرع نبشه ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن مشروعية النبش تتقيد بأن يؤمن تغيره، بمعنى يغلب على ظننا أنه لا زال جسده أو لا زال جلده قابلا للغسل. أما لو الله المستعان مضت المدة التي يغلب على ظن سرعان إسراء الدود إليه وذهابه فحينئذ لا ينبش. وهذا طبعا على قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، أنه إذا قصر في حق الميت ودفن دون تغسيل أو دون تكفين أو دون صلاة عليه، قال يشرع أن ينبش ويغسل ويكفن ويصلى عليه. وقد أمر عليه الصلاة والسلام بالقيام بهذا الحق، وأمر من كفن أخاه أن يفتن إليه. نعم.
دفنه فرض كفايته.
ودفنه فرض كفايته، هذا أيضا مما يتبع ما سبق، تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. فالأصل في الآدمي أنه يقبر ويدفن. قال: يا ويلتا أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين من أجل ذلك. فلذلك يقول العلماء إن الأصل يدل على أن الآدمي يقبر ولا يبقى عرضة للسباع ولا للهوام ولا للطيور تنبشه وتأكل من لحمه كسائر البهائم، فهذا من التفضيل والتكريم الذي فضل الله به بني آدم. ولذلك قال تعالى: ثم أماته فأقبره، فمضت السنة على أنه يشرع قبر الميت الآدمي حتى ولو كان كافرا يوارى فلا يبقى للعراء، ولذلك بقاؤه في العراء أذية للآدميين يؤذي بعضهم بعضا، وأبلغ في النسل وتضرر الأحياء بنسل الميت ببقاء جيفته وأذهب لحرمته. إن إنسانا إذا بقي في العراء ولو كان كافرا فإن هناك حرمة عامة للآدمي، لأن الله لم يفرق بين آدمي كافر ومسلم في المواراة لكونه يقبر، وذلك يقول العلماء إن هذا التفضيل من جهة الآدمية فيوارى الكافر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما أخبره علي أن أبا طالب قد مات قال اذهب فواره، ووارى عليه الصلاة والسلام قتل بدر من المشركين في القليل، فدل على أن السنة قبر الميت ولا يترك للسباع والهوام ونحنها كالطيور الجارحة تنهشه وتؤذيه. نعم.
وأولى الناس بغسله وصيه.
بعد أن بينا لنا رحمه الله أن الغسل لازم شرع في التفصيل، من الذي يلي تغسيل الميت؟ أولا ينبغي أن يكون الذي يلي تغسيل الميت عالما بصفة التغسيل، فلا يجوز أن يتولاها الجاهل. فإذا كان الشخص عنده علم وإلمام بالطريقة التي يغسل بها الميت فحينئذ يشرع له أن يتولى تغسيله، وأما إذا كان جاهلا فلا يشرع له أن يقوم بهذا الأمر، لأن جهله ربما أوقعه في البدع وربما أوقعه في الأمور التي يخل فيها بحق هذا الميت في تغسيله وتكفينه. ولذلك قالوا إنما يتعلق القيام بهذا الحق عن تغسيل بمن يعلم لا بمن يجهل. ثم هل يشترط أن يكون مكلفا؟ طبعا المجهول لا يلي تغسيل الميت، واختلفوا في الصبي، فالصبي إذا كان مميزا عالما بطريقة الغسل ويمكن أن يقوم بحق الميت قالوا لا حرج أن يلي التغسيل، وضيق بعض العلماء من جهة النية قالوا إن الصبي لا يلي التغسيل لمكان نية الغسل، وسيأتي إن شاء الله تنبيه على النية. وإن كان الأقوى أن الصبي إذا أقل وكان يحسن القيام بالتغسيل أنه يلي التغسيل ولا حرج في قيامه، وهو مقدم لا شك على أنه خاصة إذا لم يدل الكبير فإنه يلي تغسيله. والأصل في المغسل أن يراعى فيه أمور، أولها العلم، ثانيها الثقة، ثالثها الأمانة. فهذه ثلاثة أمور لا بد من وجودها في المغسل. أولا علمه بطريقة التغسيل ولو كان من عوام الناس فيقدم ويكون أحق. ثانيا الثقة، لأن الإنسان الثقة قد يكون الإنسان قد يكون عالما بطريقة التغسيل ولكنه فاسق والعياذ بالله، والفاسق قد كما أنه جريء على حدود الله قد يجرؤ على ترك حق الميت وقد يجرؤ على كشف عورته أو على أمور لا تسمح. وإذا قالوا لا يلي تغسيل الأموات إلا من عرف بالثقة فيكون ثقة مأمونا. الأمانة مطلوبة فيه، والسبب في ذلك ما يتصل بتغسيل الميت من الأمور السرية، ولربما يطلع على أمور خفية من البشائر الطيبة والبشائر السيئة، فقد يكون الميت عبدا صالحا فيرى بشائر صالحة من تهلهل وجهه وإشراقه، وهذا يعني معروف ومألوف. وأذكر أنني دخلت على أحد أهل الفضل رحمة الله عليه ما تمل النظر إلى وجهه وهو يغسل وتراه بصفة أشرق من حاله وأجمل من حاله وهو حي، ولا ترى فيه وحشة الأموات، وهذه من عاجل بشرى المؤمن أن ترى وجهه مشرقا خاصة في حالة النزع وفي حالات التغسيل ربما تظهر أمور، وهذا أمر متضافر عند العلماء رحمة الله عليه ومشهور ومضت به السنة من الله سبحانه وتعالى أن الأخيار يظهر في مثل هذه المواطن لطف الله عز وجل به والبشائر. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول الآن البدع بيننا وبينكم الجنائز، أي أن الأمور تنكشف في موت الإنسان وما يجعل الله له من البشائر عند موته من ذكر الله عز وجل والختم بالخير، وما يجعل له من البشائر في تغسيله وتكفينه حتى في قبره ودفنه. ولذلك يكون الذي يلي التغسيل ثقة، فإذا حدث الناس بالخير صدقوه، ويكون ذلك أدعى لانتشار الخير والإحسان إلى الميت بالترحم عليه وحسن الظن به. كذلك أيضا لا يحدث في كذب ولا يكذب على الميت ولا يسيء إليه، مأمونا مأمون النظر مأمون التصرف، فهذه أمور لا بد من توفرها في الغاسل، أن يكون عالما بالغسل وأن يكون ثقة وأن يكون مأمونا، فيؤمن منه النظر إلى العورة ويؤمن منه النظر لمس العورة ويؤمن منه الإخلال بحقوق الميت، كل ذلك مما ينبغي توفره في من يلي تغسيل الميت. فيقول المصنف رحمه الله وأولى الناس بتغسيله وصيه. يبين رحمه الله بهذه العبارة أن أحق الناس
لتغسيل الميت من وصف الميت أن يغسله، وهذه الوصية مشروعة، وذلك أنه ربما كان ذلك الشخص الموصى إليه معروفا بالعلم والاستقامة والسنة والحفظ على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء له بالخير، فيكون أفضل من غيره وأولى وأحرى فيوفي له، خاصة في الأماكن التي يكثر فيها الجهل أو توجد فيها البدع والأهواء، ويكون هناك من عرف بالاستقامة والحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الوصية لمثله آكد وأولى وأحرى. يقول رحمه الله: أولى الناس بتغسيله وصيه، أي من وصى له الميت. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه وصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميد رضي الله عنها وأرضاها، وهذا يدل على مشروعية الوصية. وكذلك جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه وصى أن يغسله محمد بن سيرين، وكان مرهونا في الدين، فأخرج من سجنه للصلاة لتغسيل أنس رضي الله عنه لأنه وصى له بذلك، فالوصي مقدم على غيره. وقال أن الميت اختره من دون الناس، خاصة إذا وجد المبرر كما قلنا من علم واستقامة وحرص على الخير. نعم.
ثم أبوه
يلي الوصي الأب، فالأب أحق بتغسيل ابنه، وذلك لمكان عظيم الشفقة والقيام بحقه على أتم الوجوه، وهذا إنما يكون إذا تنازع القرابة، فقال الأخ أنا علي تغسيله، وقال الابن أنا علي تغسيله، واختصم الأقرباء، فحينئذ يحتاج الفقهاء إلى وضع ترتيب للأقارب بحيث يبين من الذي يقبل من الأقارب. فقال رحمه الله: ثم الأب، أي الأب هو أول من يقدم من قرابة الميت، والأمر واضح، فإن أحق الناس هم الوالدان، ولكن الأم يتعذر غسلها لابنها، فبقي الحق للأب على الأصل في تغسيل الرجل للرجل.
ثم جده،
الضمير عائد إلى الميت، جد الميت وهو أبو الأب. فالمراد أن جهة الأبوة إذا قلت يقدم الأب ستنظر إلى هذه الجهة، وتبدأ بالأب المباشر، ثم أبوه وإن علا، فيقدم الأب على الجد، والجد الأقرب على الجد الأبعد، فأبو الأب مقدم على أبي الأب، وهذا لأن الجهة يقدم بها، فإذا تساووا في الجهة نظر إلى القرب، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعله، فبالجهة التقديم الأبوة ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعله، فحينئذ يقدم الأب على أبي الأب. فلو اختصم أب وجد في تغسيل الابن فإنه يقدم الأب المباشر على الجد، وهكذا لو اختصم الجد وجد الجد فقال كل واحد منهما إنه يليه يقدم الجد الأقرب على الجد الأبعد.
ثم الأقرب فالأقرب من عصباته.
الآباء، ثم الأبناء، ثم الإخوان. فإذا كان لم يوجد له أب ولا ابن الذي هو الفرع ينتقل إلى جهة الأخوة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عم الرجل صن وأبيه، والعم أخ للأب، فجعل الأخ مع أخيه كالشيء الذي خرج من أصل واحد. فالأب بعد الأب يقدم الابن، ثم إذا لم يكن للميت ابن يقدم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب، ثم الأعمام الأشقاء، ثم الأعمام لأب، ثم أبناء الأعمام الأشقاء، ثم أبناء الأعمام لأب، ثم بعد ذلك أقرب العصبات، فيقدم ابن العم على ابن العم على حسب الترتيب الذي سبقت الإشارة إليه.
ثم ذو أرحامه
فيقدمون على حسب منازله، كابن بنت الابن مع ابن بنت الابن، فإنه يقدم الأقرب على الأبعد. وذو الأرحام في الفرائض هم الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب، كابن الخالة هذا ليس له فرض ولا تعصيب، ولهم ميراث خاصة يأتي إن شاء الله الكلام عليه في باب الفرائض.
وأنثى وصيتها،
وأنثى بعد أن بين الرجال فقال نقدم الآباء ثم آباؤهم وإن علوا ثم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا ثم الإخوة ثم أبناء الإخوة ثم الأعمام ثم أبناء الأعمام على الترتيب الذي ذكرناه، انتهى بهذا في الذكور، فشرع في الإناث فقال الحكم في المرأة كالحكم في الرجل سواء بسواء، فقال وصيتها، فلو أوصت امرأة أن التي تلي تغسيلها هي فلانة ولو كانت أجنبية فإنها تقدم على قريباتها.
ثم القربى فالقربى من نسائها،
ثم القربى فالقربى من نسائها على نفس الترتيب، فتقدم الأم أمها أولا، فإذا وجدت الأم فهي أحق من يلي تغسيل بنتها، ثم أمها وهي الجدة أم الأم، وتقدم القربى على البعدة، فأم الأم مقدمة على أم أم الأم. وبعد جهة الأمومة ينتقل إلى البلوغة، فالبنت إذا لم توجد أم أو كانت الأم لا تستطيع أن تلي التغسيل فننتقل إلى البنات، فبنتها أحق بتغسيلها، ثم بنت بنتها وإن نزلت، ثم بعد ذلك أختها الشقيقة، ثم أختها لأم، وقال بعض العلماء لأب، وإن كان من جهة الأم قالوا نقدم الأم على خلاف الذكور نقدم من جهة العقبة والرجل والذكر، ثم بعد ذلك بنات الأخوات الشقيقات، ثم بنات الأخوات لأم، ثم بنات الأخوات لأب، ثم بعد ذلك ثم بنات الأخوات بنات الأخوات الشقيقات، ثم بنات الأخوات لأم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى العمات، ثم بنات العمات على حسب الترتيب الذي عكسه في الرجال.
ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه،
ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، أي من حقه أن يلي تغسيل صاحبه، حتى قال بعض العلماء الزوج يقدم على جميع الأقرباء والزوجة تقدم على جميع القريبات الأقرباء، فلو أن زوجة أرادت أن تلي غسل زوجها قالوا تقدم على الأقرباء الذين ذكرناهم من الأب والابن إلى آخره، هذا ما ذكره بعض العلماء وما لا إليه. أما كون المرأة تلي تغسيل الرجل فهذا يكون كالقول الواحد عند العلماء رحمة الله عليهم أن المرأة تلي تغسيل الرجل، ولكن الإشكال هل الرجل يغسل المرأة؟ للعلماء قولان، المرأة تغسل الرجل، وأما بالنسبة لتغسيل الرجل للمرأة ففيه خلاف مشهور بين السلف الصالح رحمة الله عليهم، الجمهور يرون أن للرجل أن يلي تغسيل امرأته ولا حرج عليه في ذلك، وعصمة الزوجية باق حكمها وأنها لا تنفسخ بالموت. الحنفية رحمة الله عليهم لا يرون أن للرجل أن يغسل زوجته، ويرون أنه بمجرد أن ماتت حل له نكاح أختها، وكذلك أيضا حل له نكاح بديل عنها إذا كانت هي الرابعة، قالوا فحينئذ لا يلي تغسيلها كأن العصمة شبه زائلة بالموت. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، فإن حديث ابن ماجه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة لو أنك مت فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك، وهذا حديث حسنه غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليه، وهو يدل على أن للرجل أن يلي تغسيل امرأته. كذلك أيضا فعل السلف الذي صار كالإجماع بين الصحابة، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه تولى تغسيل زوجته فاطمة رضي الله عنها، ولم ينكر أحد من السلف من الصحابة رضي الله عليهم ذلك، فصار كالإجماع السكوتي، ومن هنا قالوا إن تغسيل الرجل لزوجته يعتبر مشروعا، وهذا هو الصحيح أنه لا حرج في تغسيل الرجل لزوجته.
وكذا سيد مع سريته،
وكذلك السيد مع سراريه، فالنساء التي يتسرى بهن وهن الإناء من حق أن يلي تغسيل أمته، فإنه لا يزول ذلك بالموت، فإن من حق أن يلي تغسيلها كما أن من حق أن يلي تغسيل زوجته.
ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط،
بعد أن بين لنا رحمه الله مراتب القرابة بالنسبة لتغسيل الميت، وحكم الزوجين وحكم الإماء، شرع رحمه الله في مسألة ثانية تتصل بولاية تفصيل الميت بالنسبة للصبي الذي دون 7 سنين، هذا لا إشكال فيه، إن وليته أمه فلا حرج، أو وليه أبوه فلا حرج، فلا حرج أن يلي تفصيله الرجال أو يلي تفصيله الإناث، هذا بالنسبة لمن هو دون 7 سنين. وابتدأ بالأقل والأخف الذي لا خلاف فيه وأمره يسير وهو الصغير لكي يتدرج منه إلى من هو أكثر، وذلك أن تفصيل الأموات يختلف بعد 7 سنين بالنسبة للرجال والنساء، فالأصل أن الذي يلي تفصيل الرجال هم الرجال، والذي يلي تفصيل النساء هم النساء، ما عدا مسألة الزوجين والسراري والإناء. أما الأصل المقرر أن الرجال للرجال والنساء للنساء، وعلى هذا شرع رحمه الله في بيان مسائل تتعلق بهذا المبحث، فقال إن من كان دون 7 سنين وهو الصبي وكذلك الصبية فإن أمرهما خفيف، ولا حرج حينئذ أن يلي تغسيله الرجال أو يلي تغسيله الإناث. نعم.
وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يومئذ،
وإن مات رجل بين نسوة وليس فيهن زوجة، أو ماتت امرأة بين رجال وليس فيهم زوج، فحينئذ ننظر إذا كانت أمة، إذا هل لها سيد، فإن انتفت الزوجية الأزواج الزوجات ولم تكن أمة الميتة، فحينئذ تيمم المرأة ويمم الرجل. قالوا لا يجوز للرجال تغسيل النساء إلا ما ذكرنا من الرجل مع زوجته وأمته، وأما مع ذلك فإنه لا يغسل الرجل المرأة ولا تغسل المرأة الرجل، وإنما يلي الجنس الجنس، وذلك لمكان أولا عدم أمن الفتنة، واعتبر الغالب أن الرجل مفتون بالمرأة والمرأة مفتونة بالرجل، وحينئذ يصار إلى الاختيار، فلا يلي الرجال النساء ولا يلي النساء الرجال، وإنما ييمم الميت وتيمم المرأة إذا ماتت بين الرجال، تيمم يضرب الحي كفيه على الأرض ثم يمسح بهما وجه الميتة وكفيها، يمسح بها وجهها وكفيها، وحينئذ إذا كان محرما لها فهو الذي يلي ذلك، إذا كان مثلا له قرابة لأنه سيحتاج إلى المس، لأن التيمم يستلزم المس، فحينئذ ييمم. وأما إذا لم يكن من أقاربها فقال بعض العلماء إنه حينئذ يرخص في هذه المماسة لوجود الحاجة والضرورة، ومس الكفين والوجه أخف من غسله لها ومرور يده على بقية أجزاء جسمها، ولأنه لو ولي الرجل المرأة لخلا بها، وخلت المرأة بالرجل، والأصل يقتضي حذر خلوة الرجل بالمرأة وخلوة المرأة بالرجل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهذا يدل على أنه لا يلي الرجل تغسيل المرأة والمرأة لا تلي تغسيل الرجل.
يمنت كخنثى مشكل،
يمنت كخنثى مشكل، فالخناث على قسمين، والخنثى هو الذي يكون له ما يدل على أنوثته ويدل على رجولته، وهو ينقسم إلى قسمين، القسم الأول خنثى مميز، أي تميز حاله بأن ظهر فيه أمارة الفحولة والرجولة فهو رجل وملحق بالرجال، أو ظهرت فيه أمارات الأنوثة والنساء فهو امرأة، وحينئذ لا إشكال. أما الإشكال لو أصبح أمره ملتبسا ليست فيه أمارات تدل على فحولته ولا أمارات تغلب أنوثته، فهذا يسميه العلماء الخنث المشكل، ولذلك لم يقتصروا على وصفه بكونه خنثا، وإنما أضافوا إليه وصف الإشكال، أشكل أمره يعني التبس، والشيء المشكل هو الذي أصبحت أشكاله كالشيء الواحد، فشكله امرأة وشكله رجل، ففيه شكل من الرجال وشكل من النساء، أي شبه من الرجال وشبه من النساء، فهذا لا نستطيع أن نقول يليه النساء لخوف أن يكون ذكر، ولا نستطيع أن يقول يليه الرجال لخوف أن يكون أنثى، فهذا الخنثى قالوا ليمن مثله ييمم. نعم.
ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدمه.
بعد أن بين لنا رحمه الله أن الطفل الصغير يليه الرجال والنساء على حد سواء، ثم الخنثى ثم الرجل بين النساء والمرأة بين الرجال ييممان، ثم الخنثى ييمم، وأنه نظير ملحق بما تقدم، والعلة بينه وبين من فقدت منه ما ذكرنا من الرجال والنساء واحدة. شرع رحمه الله بالنسبة للكافر، فإن الكافر لا يليه المسلم، لا يجوز للمسلم أن يغسل الكافر، فالكافر لا يغسل ولا يكفن، وإنما يوارى جسده، إنما يقتصر على مواراة جسده. وهذا فيه حديث أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه علي بن أبي طالب وذكر له أن عمه أبا طالب قد توفي قال اذهب فواره، وهذا الحديث متكلم في سنده. لكن أقوى منه ما فعله عليه الصلاة والسلام بقتل بدر، حيث أمر به في القليل ولم يأمر بتغسيله ولا بتكفينه، وحينئذ انعقد الإجماع على أن الكافر لا يغسل ولا يقام به ولا يقام عليه كما يقام على المسلم.